الوجه الثاني.
وتيقنوا أن كل إناء ينضح بما فيه، ومن حفر لأخيه بئرا وقع لا شك فيه، ومن كان لله به عناية فهو منصور، ومن أدركته رحمة الله فهو مجبور، وإن كل محسن أو مسيء مجازى بعمله يوم النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. سورة النمل، الآيتان 89 و90. التعريف بالقائل: هو الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، مؤسس النهضة الدينية الإصلاحية الحديثة، صفحة 37 في جزيرة العرب. ولد سنة 1115 هجرية، 1703 ميلادية، ونشأ بالعيينة بنجد. رحل إلى الحجاز لطلب العلم، وزار الشام والعراق، وعاد إلى حريملاء فالعيينة داعيا إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع، ثم قصد الدرعية حيث ناصره أميرها محمد بن سعود، كما ناصره من بعده ابنه عبد العزيز ثم سعود بن عبد العزيز. وكانت دعوة الشيخ الشعلة الأولى لليقظة الحديثة في العالم الإسلامي كله. توفي رحمه الله في الدرعية سنة 1206 هجرية، 1791 ميلادية، وله مصنفات كثيرة، أشهرها كتاب التوحيد وكشف الشبهات وغيرها من الكتب والرسائل الكثيرة. ولم يكن يهتم في أسلوبه بالبسط والتطويل، بل كان يميل إلى الإيجاز، وتمتاز كتاباته وخطبه بسعة العلم وقوة الحجة ووضوح القول وبساطة الأسلوب والاعتماد على القرآن والسنة. التحليل: أوجز شيخ الإسلام رحمه الله خطبته في جملتين حملتا فكرتين، ثم فصلهما في بقية الخطبة. فقد قال بعد الوصية بالتقوى: عباد الله، قد غلب على النفوس الطمع فأهلكها، واستولت على القلوب الذنوب فسودتها. وهو في هذا الإيجاز قد شخص الداء، وفي التفصيل يصف الدواء. فعلاج الطمع يكون في الرحمة بالضعفاء، ومواساة الفقراء، والكف عن الظلم، واجتناب البغي والحقد والحسد. وعلاج الطمع أيضا يكون بمقاومته في المجتمع لا في داخل النفس فقط، ولذلك حث الشيخ على الأخذ على يد السفيه. أما علاج القلوب مما ران عليها بسبب الآثام والذنوب فيكون بالتوبة والاستغفار والمتاجرة مع الله في الأعمال الصالحة، فالحسنات يذهبن السيئات. ثم يوصي الجميع بوصايا نافعة تعزيزا لما وصفه من علاج للأمرين معا، وتعميما للفائدة، وتزكية للنفوس، وإرشادا إلى جادة الصواب. فيقول: ومن اتقى الله في سره وعلانيته عصم وسلم، ومن كان به عناية فهو منصور، ومن أدركته رحمة الله فهو مجبور. ولا شك أن هذه الوصايا قد أبرزت الثمرات الكبيرة للاستقامة، فالمؤمن الصادق يسعد بحفظ الله له من الشرور، وهو المؤيد بنصر الله، الأحرى بأن تدركه رحمة الله فتجبر كل نقص يصيبه. فما أعظم هذا الجزاء لمن سلم من الطمع والذنوب. ولتأكيد أهمية الأخذ بما ذكر، يشير إلى يوم البعث والجزاء، ويختم خطبته كما هو منهجه في كل خطبه بآيات من كتاب الله يتوج بها ما قال كي تتمكن الموعظة من النفوس. صفحة 38 النقد. جاء الشيخ رحمه الله مجددا للعقيدة في القلوب وللأفكار والأسلوب، فكان إمام الدعاة والخطباء، هذب الأسلوب بطريقة علمية، فخلص الخطابة من الركاكة والرتابة، وأزال عن كاهلها ذلك البديع المتكلف، فأصبحت الخطابة على يده كما هو واضح من خطبته هذه، تتميز بما يلي: 1- وضوح الأفكار وتسلسلها مما يدل على سعة الثقافة وعمقها. 2- قوة العاطفة المدعومة بقوة الحجة والبرهان. 3- عبارة رصينة منتقاة فيها من الإيقاع والاتزان ما يجعل أسلوب الشيخ من السهل الممتنع. 4- بديع غير متكلف ذو تأثير على الأذن والقلب معا، وخاصة ذلك السجع المنسق. 5- إيجاز يلم بأطراف الموضوع في كلمات محددة مسددة رشيقة. 6- تأثر واضح بالقرآن في المعاني والاقتباس الذي يصيب الهدف. 7- كثرة الحكم التي ينثرها في خطبه. 8- المزاوجة بين الجمل الإنشائية والخبرية، ويسهل على كل دارس إذا راجع النص أن يستخرج كل ميزة على حدة، فإذا لم تستطع ذلك من أول مرة فحاول ثانية، وسوف ينكشف أمامك في كل مرة الجديد المقنع الذي يوقفك على فكر الشيخ وأسلوبه رحمه الله. صفحة 39. المناقشة. السؤال الأول: أوجز الشيخ موضوع خطبته في فكرتين، فما هما؟ السؤال الثاني: بما عالج شيخ الإسلام داء الطمع؟ السؤال الثالث: لقد شبه شيخ الإسلام التوبة بالمصباح، فما نوع هذا التشبيه وما وجه الشبه وما أثر هذا التشبيه في المعنى المراد؟ 4- قال الشيخ: ومن رحم رحم، ومن ظلم قسم، ومن فرط ندم. ما نوع هذا المحسن البديعي وما سر جماله في هذه الجمل؟ السؤال الخامس: بما عالج الشيخ القلوب التي مرضت نتيجة لتراكم الذنوب؟ السؤال السادس: للشيخ في خطبته نصائح فيها شفاء من كل داء، اذكر ثلاثا منها. السؤال السابع: من وصايا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قوله لأحد قواده: إذا وعظت فأوجز، فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، فهل ترى شيخ الإسلام قد أخذ بتلك الوصية؟ السؤال الثامن: قال إمام الدعوة: وإن كل محسن أو مسيء مجازا بعمله يوم النشور، اذكر آية من كتاب الله تشير إلى هذا المعنى غير الآية التي ذكرت في نهاية الخطبة. السؤال التاسع: هات من الخطبة جملة إنشائية وأخرى خبرية موضحا ما لهما من تأثير في المعنى. السؤال العاشر: ما الذي يصيب المحسود نتيجة حسده؟ هات ذلك من النص. السؤال الحادي عشر: وضح جمال الصورة في قول الشيخ: من اتجر في الأعمال الصالحة ربح وغنم. صفحة 40. 2- يا شباب العرب لمصطفى صادق الرافعي. النص: يقولون إن في شباب العرب شيخوخة الهمم والعزائم، فالشبان يمتدون في حياة الأمم وهم ينكمشون، وإن اللهو قد خف بهم حتى ثقلت عليهم حياة الجد، فأهملوا الممكنات فرجعت كالمستحيلات، وإن الهزل قد هون عليهم كل صعبة فاختصروها، فإذا هزئوا بالعدو في كلمة فكأنما هزموه في معركة، وإن الشاب منهم يكون رجلا ورجولة جسمه تحتج على طفولة أعماله، ويزعمون أن هذا الشباب منهم قد تمت الألفة بينه وبين أغلاطه، فحياته حياة هذه الأغلاط فيه، وأنه مقلد للغرب في الرذائل خاصة، وبهذا جعله الغرب كالحيوان محصورا في طعامه وشرابه ولذاته. يا شباب العرب، من غيركم يكذب ما يقولون ويزعمون؟ من غيركم يجعل النفوس قوانين صارمة تكون المادة الأولى فيها قدرنا لأننا أردنا؟ قدرنا أي قدرنا على الشيء بمعنى تمكنا منه. ألا إن المعركة بيننا وبين الاستعمار معركة نفسية، إن لم يقتل فيها الهزل قتل فيها الواجب، والشباب هو القوة، فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله. يا شباب العرب، اجعلوا رسالتكم إما أن يحيى الشرق عزيزا وإما أن تموتوا. التعريف بالكاتب: ينحدر الرافعي من أسرة سورية الأصل، استقرت بمصر حيث ولد الأديب الكبير سنة 1298 هجرية 1880 ميلادية، وتلقى علومه الأولى ولم يتم دراسته بالمدارس لعائق صحي ألم به، وعوض هذا النقص بالاعتماد على نفسه، فتابع تحصيله بالقراءة الدائبة للكتب، وساعده على ذلك مكتبة والده التي ضمت كثيرا من الكتب العربية والإسلامية صفحة 41. وكان محبا للاعتكاف في بيته، عزوفا عن الاختلاط بالناس، وساعده ذلك على الاطلاع الدؤوب على كثير من كتب اللغة والأدب والدين، ومهد له جوا هادئا للكتابة. وكان متمسكا بدينه، ميالا إلى الفضائل، داعيا إلى التمسك بأخلاق السلف ونبذ ما جاءت به الحضارة الأوروبية من عادات وتقاليد مخالفة، كما كان داعية إلى المحافظة على الفصحى والأدب العربي القديم. ولذلك هاجم دعاة التجديد في الأدب العربي أمثال العقاد وطه حسين، وكانت له معهما معارك حامية تجدها في كتابه على السفود الذي خص به العقاد، وكتابه تحت راية القرآن الذي رد فيه على طه حسين. ويعتمد الرافعي في كتابته على أسلوب خاص ليس بالمرسل ولا بالمزجوع المقيد، ويجمع بين عمق الفكرة وسمو العبارة وجمال البيان. توفي عام 1356 هجرية 1937 ميلادية، وترك لنا ديوان شعر وعددا من الكتب والرسائل، منها تاريخ آداب العرب ووحي القلم وإعجاز القرآن وكتب أخرى. التحليل: الشباب في كل أمة عماد نهضتها، وهم في كل نهضة سر قوتها، حيث إن الشباب ربيع الحياة، وبهم يكون العمل المستمر والطاقة المنتجة التي لا نراها في الصبيان ولا يستطيعها كبار السن. فإذا تمكن الأعداء من إلهاء الشباب وتضييعهم دمروا حاضر الأمة وحضارتها، وهزموها هزيمة ساحقة بدون طلقة نار، وللأعداء أسلحة فتاكة تفوق القنابل والصواريخ. والأفكار التي تناولتها تلك السطور هي ما يقال عن شباب العرب مما يصور واقعهم الأليم الذي انعكس على حياة أمتهم. فإذا كانت همم الشباب ناهضة وعزائمه صارمة، فإن همم شباب العرب واهنة وعزائمهم ضعيفة. وإذا كان الشباب قوة مد وانتشار في حياة أممهم، فإن شباب العرب عامل انكماش وانحسار. وإذا كان الجد والعمل الدائب في كل مفيد هو سمة الشباب، فإن شباب العرب قد استبد بهم اللهو حتى جعلوا من الممكن مستحيلا، كما استبد بهم الهزل والهوان حتى صارت السخرية بالعدو الظالم تقوم مقام الانتصار عليه في معركة فاصلة. وأصبحوا يرتكبون أعمالا لا يفعلها إلا الصغار، فهي مأخوذة عليهم. إن الشباب المستقيم يتجنب الأغلاط ما استطاع، لكن الشباب العربي قد أنس للأغلاط حتى أصبحت صفحة 42 سمته المميزة. وإن شباب العرب عندما ابتلي بتقليد الغرب لم يقلده في الاختراع والتصنيع والإنتاج، ولكن قلده في المفاسد، فقد فرح العدو بذلك فحسن له تلك الرذائل حتى جعل الشاب حيوانا لا يعبأ إلا بالطعام والشراب واللذات. والشباب العربي كفيل بتنفيذ هذه المزاعم إذا أراد، والصراع بيننا وبين الاستعمار يحتم علينا أن نقضي على الهزل، وإلا قضي على الواجب، والشاب هو أداة كل ذلك. النقد: إن المتأمل في كتابة مصطفى الرافعي رحمه الله تعالى يجده كاتبا موهوبا يجيد استخدام قلمه وتوظيفه فيما يريد، فمرة تراه ساخرا يجيد استخدام قلمه وتوظيفه فيما يريد، فمرة تراه ساخرا مستهزئا، وأخرى مبرهنا مقنعا، وثالثة مفندا مستقصيا. وإنه إذا عمد إلى موضوع تتبع جزئياته ودقائقه، فلا يزال كذلك بين توليد المعاني والأفكار حتى يستقصي موضوعه ويحيط به من جميع أطرافه. والنص فكرات من مقال طويل تحت عنوان يا شباب العرب، وهو أقرب إلى طبيعة الخطبة منه إلى مقاييس المقال، وإنه ليهيأ للقارئ أنه جمع شباب العرب وقام فيهم خطيبا. والأسلوب الذي يلجأ إليه الرافعي في هذا النداء هو أسلوب الحكاية القائم على التضاد، فالتضاد من أقوى الأساليب بيانا وأوضحها دلالة، والكاتب يتميز بعمق الأفكار وتوارد الخواطر وترادف المعاني وتدفق العاطفة، وهو من أقوى الكتاب معرفة برصف التراكيب الناصعة وانتقاء الألفاظ الموحية والصور المجلية للمعاني والأفكار. وكم تصدى الرافعي بقلمه لمعارك نقدية فتفوق فيها، وربما جعل من قلمه سيفا بتارا فأردى خصمه قتيلا، وقد مرت الإشارة إلى ذلك. صفحة 43. المناقشة. السؤال الأول: ما العوامل التي أثرت في أدب الرافعي؟ السؤال الثاني: كيف بدأ الأدب في حياة الرافعي، وما الذي اتجه به إلى العروبة والإسلام؟ السؤال الثالث: نازل الرافعي بعض الأدباء والنقاد فنالهم بقلمه ونال منهم مأربه، علق على هذه العبارة. السؤال الرابع: ما الأفكار التي تناولها الرافعي في هذا النص؟ السؤال الخامس: إلى شباب العرب أو يا شباب العرب، أي العنوانين تفضل لهذا النص ولماذا؟ السؤال السادس: ما التهم التي كانت توجه إلى الشباب العربي؟ السؤال السابع: ما الأسلوب الذي اتخذه الرافعي كي يوضح مراده؟ اكتب من النص ما تبرهن به على ما تقول. السؤال الثامن: جاء في نص الرافعي قوله شيخوخة الهمم والعزائم، فهل الهمم والعزائم تشيخ؟ وضح ما تقول. السؤال التاسع: ما معنى قول الرافعي فحياته حياة هذه الأغلاط فيه؟ السؤال العاشر: أذكر رأيك في كيفية انتشال الشباب العربي من الحالة المتردية التي يعيشها. السؤال الحادي عشر: ما الغرض من الاستفهام في الفقرة الثالثة، وما نوع ألا الواردة في الفقرة التي تليها؟ السؤال الثاني عشر: في الفقرة الرابعة صورة جميلة، حددها ثم وضحها. السؤال الثالث عشر: اشرح الفقرة الأخيرة من النص شرحا أدبيا. السؤال الرابع عشر: ما خصائص أسلوب الكاتب كما فهمت من دراستك لترجمته ونصه؟ صفحة 44. الأدب الحديث في المملكة العربية السعودية، المرحلة الأولى من بدء الدعوة حتى تأسيس المملكة من عام 1157 إلى 1351 هجرية. يلاحظ أن المراحل والاتجاهات في الأدب تتداخل، وليس المقصود بالتقسيم في الغالب سوى أسلوب التوضيح والبيان للدارسين. إذا كان مؤرخو الأدب يؤكدون على أن الدعوات الإصلاحية من أبرز عوامل ازدهار الأدب، فإننا نقول هنا إن أم هذه الدعوات وهي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أولى أن يؤرخ بها لبدء ازدهار الأدب السعودي في العصر الحديث. فمنذ بدأت الدعوة في الجزيرة العربية وهي بين أنصار يؤيدون وأعداء يعارضون بطرائق شتى وأساليب متنوعة، وكان على أنصار الدعوة من أصحاب القلم واللسان أن ينهضوا لتوضيح أهداف الدعوة والرد على الأعداء والأدعياء، وبالانطلاق بالدعوة إلى آفاق المستقبل القائم على الأسس المستمدة من الكتاب والسنة. وكان من أنصار تلك الدعوة الشعراء والخطباء والكتاب الذين انطلقوا بالأدب السعودي إلى آفاق أوسع من مجال الدعوة فيما بعد. ويمكن أن يقال إن أسلوب الأدب في هذه المرحلة كان في معظمه أسلوبا تقريريا تغلب عليه النزعة العلمية، سواء أكان في الناحية الفكرية أم في مجال الدفاع والجدال لإفحام الخصوم. وجل هذه المسارات هدفها الدعوة إلى الله. وأسلوب الداعية لا يؤثر إلا إذا تخلص من التكلف وشاع فيه صدق العاطفة وإخلاص النية ووضوح الهدف، وهذا ما نراه في كلام إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن التفوا حوله وناصروا دعوته. أغراض الأدب في هذه المرحلة، يمكن أن يقال إن أغراض الأدب في هذه الفترة كانت في معظمها تمثل أدب الدعوة وتنحصر في صفحة 45 الأغراض التالية: 1- الدعوة إلى تطهير الإسلام من البدع والخرافات. 2- تأييد الدعوة والدفاع عنها ضد خصومها. 3- شرح أهداف الدعوة وإيجاد أسهل الطرائق لتحقيق أهدافها. 4- مناقشة أفكار المناوئين والرد عليها وجلاء ما فيها من زيف. 5- الأمور السياسية التي يمكن للشعر أن يشارك فيها، فالدين والدولة شيء واحد، ونستطيع أن ندرك هذه الأغراض ونقف عليها جلية في خطب إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورسائله، وفي شعر الشعراء في هذه الفترة أمثال أحمد بن مشرف وسليمان بن سحمان ومحمد بن عثيمين. أما أدب الدعوة فهو بكل المقاييس التي وضعها النقاد ومؤرخو الأدب قد خلص النثر من ثقل البديع المتكلف وسمى بالأغراض والأهداف، وقد اتضح من خطبته السابقة أهم خصائص أسلوبه، وهي: 1- وضوح الفكرة. 2- سلاسة الأسلوب وسهولته. 3- السجع غير المتكلف. 4- الاقتباس من القرآن الكريم. 5- حسن الاستشهاد. وأما شعر ابن مشرف فتغلب عليه الصفة التعليمية، فهو علم منظوم وليس فنا تصويريا كما قال في أغراض أخرى. ومن جيد شعره قوله متسائلا في قصيدة له عن الغشاوة التي أحاطت بالدنيا بعد وفاة علماء نجد مصابيح الدجى: أليل غشى الدنيا أم الأفق مسود؟ أم الفتنة الظلماء قد أقبلت تعدو؟ أم السرج النجدية الزهر أطفئت فأظلمت الآفاق إذ أظلمت نجد؟ نعم كورت شمس الهدى وبدا الردى، وضعضع ركن للهدى فهو منهد، وفل حسام الدين بل فل عرشه لد غاب من آفاقه الطالع السعد. قوله أليل غشى الدنيا بمعنى غطى، والزهر بضم الزاي يعني المضيئة، وقوله نعم كورت شمس الهدى بمعنى ذهب ضوءها، وضعضع أي تداعى للسقوط. صفحة 46. وأما شعر ابن سحمان فتغلب عليه الناحية الفكرية كما نظم في أغراض أخرى، ونلحظ هذا الجانب الفكري مثلا في قوله: يرد وينافح كذلك عن الشيخ والدعوة. نقيم على التوحيد لله ربنا، وندعوه بالإخلاص سرا ونجهر، ونشهد أن الله أرسل أحمدا أجل الورى قدرا إذا هو يذكر، ولا نعبد الأوثان بل نعبد الذي له الطول والإحسان والرجز نهجر. نعم لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة ولما تهاجيهم وللغير تنصر، ولكنها دعوة إذا ما صبرتها كآل لصاد في المهامه يظهر، فما كل من قد قال ما قلت مسلم ولكن بأشراط هنالك تذكر. قوله والرجز نهجر يعني الفحش من القول، وهو مأخوذ من قوله تعالى والرجز فهجر، والآل هو السراب، والصادي الظمآن. أما الشاعر ابن عثيمين فقد قال الشعر كذلك في أكثر من غرض، غير أن المشاركات السياسية هي البارزة في شعره، فقد استأثر المديح بمعظم ديوانه، وكان المديح في هذه الفترة لا يختلف في مضمونه عن مدائح الشعراء القدامى لأمراء زمانهم وعظماء بلادهم، فيمدحونهم بالشجاعة في الحروب والكرم ونصر الإسلام ووراثة المجد كابرا عن كابر، ويلقبون ممدوحهم بالإمام دون الألقاب الأخرى كالأمير والملك والسلطان. يقول ابن عثيمين في مدح الملك عبد العزيز: إمام على نهج الشريعة سائر، نبايعه نحن وأنتم ونصدق. وسنخص من شعره بالدراسة فيما بعد قصيدته التي بعنوان العز والمجد، وهي في نفس الغرض. وكان شعراء هذه المرحلة من الناحية الفنية يعتمدون على تقليد شعراء عصور الضعف العصرين المملوكي والعثماني في أساليبهم القائمة على الزخرف اللفظي والمحسنات البديعية، وفي مضامينهم المعتمدة على الموضوعات التقليدية من مدح وهجاء ورثاء بصورتها المتوارثة عن تلك الفترة. غير أننا نلاحظ أن الفطرة الفنية لبعض أولئك الشعراء أبعدتهم إلى حد كبير عن الصفة التقريرية ومظاهر الركاكة التي كان عليها الشعر في العصر العثماني، وإن لم يتخلصوا منها تماما، على أن ابن عثيمين كان مرحلة زمنية مستقلة، إذ كان حلقة وصل بين مرحلتي الأدب السعودي، وكان إلى الثانية أقرب، حيث صفحة 47 كان عمله في الجزيرة العربية شبيها بعمل البارودي في مصر في التمهيد لبعث الشعر ونهضته. وقد كان هؤلاء الشعراء مرآة لما كانت عليه الجزيرة العربية في أواخر القرن الثاني عشر وطوال القرن الثالث عشر الهجريين، ومرآة للحركة الإصلاحية السلفية للداعية الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وصورة للفكر الديني والحياة السياسية والأوضاع الاجتماعية التي كانت سائدة في هذه الفترة. المناقشة: السؤال الأول، إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي البداية لازدهار الأدب السعودي الحديث ونهوضه، كيف تفسر هذا الأمر؟ السؤال الثاني، كيف كان أسلوب الأدب في المرحلة الأولى من الأدب السعودي، ومتى يكون أسلوب الداعية مؤثرا؟ السؤال الثالث، تجلت أغراض الأدب في المرحلة الأولى من الأدب السعودي في خطب الشيخ ورسائله وكذا شعر الشعراء في تلك الفترة، اذكر هذه الأغراض. السؤال الرابع، بما تميز أسلوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في خطبه؟ السؤال الخامس، تعددت الأغراض التي تناولها ابن مشرف وابن سحمان وابن عثيمين في شعرهم، ولكن كل واحد منهم برز في غرض معين، فما الغرض الذي برز فيه كل واحد من هؤلاء الثلاثة؟ السؤال السادس، ما طبيعة شعر المديح في هذه المرحلة؟ أذكر شاهدا على ذلك. السؤال السابع، كيف كان الشعر في هذه المرحلة من الناحية الفنية؟ السؤال الثامن، يعد الشعر مرآة لبيئته، فما البيئة التي صورها شعر هذه المرحلة؟
بقية المادة في الشريط الثاني.